الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، قائد الغر الميامين عليه من ربه وعلى آله وعلى صحبه وعلى من سار على نهجه واختفى أثره، أتم الصلاة وتم التسليم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان عبر قناتكم المباركة وفي شاشتكم وفي برنامجكم تيسير الفقه، برنامجنا الذي نستعرض فيه المسائل الفقهية بشكل ميسر مختصر، نناقش فيها مع ضيفنا أبرز المسائل التي نستفيد منها جميعا. في هذا البرنامج مشاهدينا يسرنا أن يكون ضيفا لنا مطلا معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد ابن ناصر الشثري، فنرحب معالي الشيخ. أهلا وسهلا بكم.
حياك الله، ورحبوا بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لك ولهم أن يجمع لكم بين خيري الدنيا والآخرة، وأن يسعدكم سعادة لا تشقون بعدها، وأن يرفع درجاتكم في جنات الخلد.
اللهم آمين يا رب العالمين. حقيقة قبل ذلك، نحن في كتاب المناسك مشاهدينا لازلنا معكم وفي مسائل محظورات الإحرام، لأن قد أخذنا في ثلاث حلقات مضت، وقد ابتدأنا معكم في محظورات الإحرام، وأخذنا حلق الشعر وتقليم الأظافر، وكذا أخذنا تغطية الرأس بملاصق، وأخذنا المخيط ولبسه في الحلقة الماضية. علنا أن ندخل إلى المحظور الخامس من محظورات الإحرام، وهو الطيب وما يتعلق فيه من محظور، سواء من اشتمام أو من أكل أو من شرب أو من استعمال أو غير ذلك. فهذه المسائل مهمة ولها أحكام متعلقة بمسألة الطيب، فنسأل شيخنا فيما يتجنبه المحرم من الطيب وما يستعمله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، قبل أن نتكلم عن هذا المحظور، نحب أن نذكر بالمحظورات بشكل إجمالي، وهي تسعة محظورات يبدأ حظرها من دخول الإنسان في النسك. إذا نوى أن يدخل في النسك في الحال، امتنعت عليه هذه المحظورات. وأغلب هذه المحظورات يستمر في العمرة إلى أن يحلق رأسه بعد سعيه بين الصفا والمروة. أما بالنسبة للحج، فإنه يستمر غالب هذه المحظورات حتى يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر، ثم باقيها يحل بطواف الإنسان لطواف الإفاضة. هذه المحظورات تسعة محظورات، أولها حلق الشعر، وثانيها تقليم الأظافر، وثالثها تغطية الرأس، ورابعها لبس المخيط، وخامسها استعمال الطيب، وسادسها الصيد، وسابعها عقد النكاح، وثامنها الوطء، وتاسعها المباشرة بما دون الوطء. والمعنى في منع المحرم من هذه الأمور أن يتعود ترك ما تهواه نفسه وما يظهره متجملا متحسنا أمام الناس تقربا لله عز وجل، فيستمر في حياته على ذلك، يدع ما تهواه نفسه وما يظن أنه أكمل أو أجمل لله عز وجل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إذا تعود الإنسان على ترك المحظورات في الإحرام، سيتعود على ترك المحظورات فيما بعدها بإذن الله عز وجل. فهذا بمثابة المدرسة، الإحرام بمثابة المدرسة التي تعود الإنسان على اجتناب المحظورات في بقية حياته. المحظور الخامس الطيب، مع أن الطيب ترغب فيه الشريعة وتطلب من الناس أن يستعملوه، والطيب من سنن الجمعة، والطيب من سنن المرسلين، والنبي صلى الله عليه وسلم جعله مما حبب له من أمور الدنيا، الطيب والنساء، وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد طيبا، إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في الطيب والترغيب فيه. لأنه في حال الإحرام يمنع المسلم من استعمال الطيب. قبل أن يدخل الإنسان في النسك لا يجوز له أن يطيب لباس الإحرام على الصحيح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتضمخ بطيب قبل الإحرام أن يغسله عن نفسه، وذلك لأنه في ثيابه. وأما بالنسبة للطيب الذي يكون على البدن فإنه لا بأس من استمراره وإبقائه على البدن بعد الإحرام، لكنه لا يزيد له شيئا جديدا. إذا دخل الإنسان في الطيب فإنه إذا دخل الإنسان في الإحرام فإنه يمنع من الطيب سواء كان رجلا أو كان امرأة، فمحظور الطيب ليس خاصا بالرجال بل هو للرجال وللنساء. تقدم معنا أن المالكية يمنعون المحرم من أن يطيب بدنه قبل الإحرام، وأن الصواب جواز ذلك لما ورد في حديث عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. وقد ورد في الخبر أنهم يرون وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. أما بعد الإحرام فلا يجوز للإنسان أن يطيب شيئا من بدنه ولا يطيب شيئا من ثوبه، فلا يجوز له الطيب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذي وقصته ناقة وهو محرم ولا تمسوه طيبا، ولا تمسوه طيبا، وفي لفظ قال ولا تحنطوه. ومنع الرجل من استعمال الثوب الذي فيه ورس أو زعفران، وذلك لأنهما من أنواع الطيب، لأنهما من أنواع الطيب. وظواهر النصوص تدل على أن المنع من الطيب ينتهي بالتحلل الأول، فإذا رمى الإنسان وحلق جاز له أن يتطيب كما قال بذلك جماهير أهل العلم. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول بأن المحرم لا يستعمل الطيب إلا بعد التحلل الثاني بعد الطواف، وقال بأنه من أمور النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه قد حل له كل شيء إلا النساء. ولكن الصواب جواز استعمال الطيب بعد التحلل الأول، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فدل هذا على أن من الأمور المستقرة عند الصحابة أن الطيب من محظورات الإحرام. ويدخل في هذا جميع أنواع الطيب، يدخل في ذلك مثلا المسك الذي يظن أنه قد أخذ من الغزال، كذلك يمنع المحرم من استعمال الكافور، من استعمال العنبر، من استعمال البان، من استعمال الغالية غالية الطيب، يمنع أيضا من استعمال ماء الورد لأنه يتطيب به، كذلك يمنع من استعمال الزعفران، يمنع من استعمال السحوق، يمنع من استعمال الورس، البنفسج، جميع أنواع ما يتطيب به، سواء كان هذا الطيب مما يستعمل بالدخون كما لو وضع على الجمر، الدخون الذي يوضع على الجمر، أو كان بالطيب السائل الذي يوضع على البدن، هذا أيضا كله يمنع منه المحرم. هكذا أيضا يمنع المحرم من استعمال كل ما فيه رائحة عطرية على الصحيح، وبالتالي فإن الصابون المعطر فيه طيب فيمنع المحرم منه. وهكذا أيضا المناديل المعطرة، المناديل المعطرة. والمرأة المحرمة إذا أرادت أن تنظف لابنها فإنها لا تستعمل المناديل المعطرة لأن فيها طيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذي وقصته ناقته ولا تمسوه طيبا. ومثل ذلك أيضا مزيل العرق إذا كان فيه روائح عطرية، مثل ذلك أيضا الشامبو الذي فيه روائح عطرية لا يستعمله المحرم لأن فيه طيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تمسوه طيبة، وطيبة هنا نكرة في سياق النهي فيكون عامة، يشمل القليل ويشمل الكثير. وبعضهم قال بأن هذا الطيب تابع والتابع لا يفرد بحكم، لكن الصواب عدم جوازه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع منه على جهة العموم، فقال ولا تمسوه طيبا. ولذلك فإن المحرم لا يستعمل أي شيء فيه روائح عطرية، لكن لو كان هناك منظفات ليس فيها روائح عطرية، صابون ليس فيه رائحة عطرية، أو شامبو ليس فيه رائحة عطرية، أو مناديل مبللة ليس فيها روائح عطرية، فحينئذ لا حرج على المحرم في استعمالها، لأنها لم تشتمل على الطيب، وبالتالي يجوز للمحرم أن يستعملها ولو كان فيها شيء من الترفه. وقد تقدم معنا في الكلام عن تغطية الرأس بأن الصواب أنه لا يجوز، وكذلك في حلق الشعر، بأن الصواب أنه لا حرج على الإنسان في أن يغتسل، وفي أن يمتشط، وفي أن يحرك شعر رأسه، لعدم الدليل الدال على المنع من مثل هذا. ومن ثم فاستعمال الشامبو غير المطيب بهذا النوع من الاستعمال لا حرج فيه. هكذا أيضا يشمل المنع ما لو كان الاستعمال بطريقة التطيب أو بطريقة استعماله في المغسلات والمنظفات، وهكذا أيضا لو كان الاستعمال بشربة، فلو كان هناك مأكولات فيها روائح عطرية فإن المحرم يمنع منها على الصحيح. كذلك أيضا الثياب المصبوغة بالزعفران، الثياب المصبوغة بالزعفران فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المحرم عن استعمالها. كذلك أيضا ما بخر بالعود، يعني يؤتي بعود الطيب فوضع على الجمر فخرج منه البخور، فمثل هذا إذا وضع في ثياب فبخرت الثياب، أو وضع في فرش أو في غيرها، فإن المحرم لا يستعملها. ولذلك فإن الفرش المطيبة لا يجلس عليها المحرم إلا أن يضع عليها ثوبا آخر. ومثل ذلك أيضا في النوم، الوسائد المطيبة لا يضعها المحرم تحت رأسه، لا يضعها المحرم تحت رأسه، وإنما يضع وسائد ليست بمطيبة. هكذا أيضا في الفرش، لا يجلس على فراش مطيب إلا أن يضع بينه وبين هذا الفراش المطيب فراشا آخر لا تنفذ منه رائحة الطيب. إذا قدر أن الإنسان تطيب ناسيا فإنه حينئذ يلزمه إزالة هذا الطيب ولا يجب عليه فدية، فإنه قد ورد في حديث يعلى ابن أمية أن رجلا أحرم في ثيابه وقد تضمخ بطيب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أثر الطيب، وقال أغسل عنك أثر الخلوق الذي هو الطيب. الخلوق أنواع مخلطة من الطيب، ولم يأمره في هذا الحديث بوجوب الفدية. أما إذا تطيب عامدا فإنه حينئذ يلزمه أمران، الأمر الأول أن يزيل أثر هذا الطيب عن نفسه سواء طيب في بدنه أو طيب في ثيابه، والأمر الثاني يلزمه أيضا أن يفدي فدية الأذى بأن يطعم 6 مساكين بمكة، أو يذبح شاة، أو يصوم 3 أيام في أي مكان. كذلك أيضا لو وضع الطيب في الأكل أو الشرب فحينئذ يمنع المحرم من ذلك الأكل، مثله مثلا لو وضع الزعفران في القهوة فإن الصواب أن المحرم لا يشرب منه، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمسوه طيبا، فإن طيب نكر في سياق النهي فيشمل هذه الصورة. لو كانت رائحة الطيب لا زالت باقية في هذا الطعام فإن المحرم يمنع من هذا الطعام باتفاق أهل العلم، لكن لو وضع الطيب في شيء من الأطعمة فلما طبخ ذهبت رائحة الطيب وبقي طعمه فهل يمنع المحرم منه؟ قال أحمد والشافعي يمنع المحرم منه، وعلى من استعمله الفدية. وقال مالك وأبو حنيفة بأنه لا حرج على المحرم في استعماله، قالوا لأنه قد ذهبت رائحته ولو بقي طعمه، لكن لا شك أن اجتناب الإنسان لذلك أولى وأحسن. كذلك أيضا الادهان بأنواع الطيب يمنع المحرم منه، سواء كان الدهان لبدنه أو لشعره أو لشيء من بدنه. كذلك أيضا الاكتحال بأنواع الكحل المطيب لا يجوز للمحرم أن يستعمله، وذلك لأنه من استعمال الطيب. مثل ذلك أيضا يقول الفقهاء لو استعطأ، بمعنى أنه قد وضع ضرورا من الطيب عند أنفه من أجل أن يخرج منه العطاس، قالوا لا يجوز للمحرم أن يفعل ذلك بالطيب. هكذا أيضا يمنع المحرم من تعمد شم الطيب، من تعمد شم الطيب، لو شم الطيب بدون تعمد لم يلحقه شيء، لأنه ليس بفعله ولا ليس بقصده. أما إذا تعمد شم الطيب وذهب إليه، قالوا يمنع المحرم من مثل هذا، ويجب عليه حينئذ الفدية. ومثل هذا الذهاب إلى دكاكين العطارين الذين يكونوا عندهم الطيب، ويجد الجالس عندهم رائحة الطيب، فمثل هؤلاء لا يجوز للمحرم، فمثل هذا لا يجوز للمحرم أن يفعله، ويعد هذا مما يؤثر على الإحرام، ومن فعله متعمدا فإنه يجب عليه فدية الأذى. لكن لو قدر أنه شم الطيب بلا قصد، كما لو اجتاز مكانا أو صلى في مسجد فطيب أهل المسجد ذلك المسجد فشمه بدون قصد، لم يلحقه شيء من المأثم ولا من الفدية. من الأمور التي قد يسأل عنها شم الروائح الطيبة غير العطرية، فهذا الشم لا يؤثر على الإنسان. ومثله أيضا أكل ما كان فيه روائح طيبة ليست بعطرية، لا حرج على الإنسان فيه. مثال ذلك الورد، أنواع الورود هذه ليست طيبا، وبالتالي لا حرج على المحرم في أن يشمها على الصحيح من قولي أهل العلم. بعض أهل العلم منع منه وقال هذا من أنواع الترفه والمحرم ممنوع من الترفه، لكن مثل هذا التعليل يحتاج إلى إقامة الدليل على كونه علة صالحة للتعليل به في هذا الموطن. كذلك أيضا مما لا يمنع المحرم منه تقليب العود إذا لم يكن له روائح عطرية تبقى في اليد، فعود الطيب إذا قلبه المحرم جاز له ذلك إذا لم يضعه على النار ولم يكن في ذلك الطيب عوالق تعلق باليد التي تمسك به، فلا حرج على المحرم في أن يستعمله. كذلك إذا مس شيئا من أنواع الطيب لا يعلق في يده شيء منه، فهذا لا حرج على المحرم فيه. من الأمور المتعلقة بهذا وينتبه الناس لها ما قد يوضع في الكعبة من البخور أو يوضع عند الحجر الأسود، فإذا كان فيها شيء من البخور أو من أنواع الطيب فإنه يجتنبه المحرم. إذا كان في غطاء الكعبة وستارتها شيء من الطيب فإن المحرم يجتنب ذلك ولا يمس هذا الجدار أو هذه الكسوة لئلا يعلق بيده شيء من أنواع الطيب. من الأمور المتعلقة بهذا أن الفواكه التي لها رائحة طيبة لا حرج على المحرم في شم رائحتها ولا في أكلها، وذلك لأن رائحتها ليست رائحة عطرية، وإن كانت الرائحة رائحة طيبة ترغب فيها النفوس. ومن أمثلة ذلك مثلا لو أكل الإنسان التفاح أو البرتقال أو شيئا مما له روائح طيبة، فلا حرج على المحرم من ذلك، وذلك لأن الأصل أن هذه الأمور ليست طيبا، ولم يرد دليل يدل على المنع من مثل هذه الأنواع من الفواكه. من أنواع الطيب التي يمنع المحرم منها الخزامى، فالخزامى نبت صحراوي فيه رائحة الطيب ويستعمل فيه الطيب، ولذلك يمنع المحرم منه سواء كان مستخلصا في قوارير أو كان ذات الورد فإنه فيه روائح عطرية، ومثله أيضا الشيح والقيصوم. من المسائل التي وقع الخلاف فيها مسألة النعناع والريحان الفارسي الذي هو الحبق، فبعض أهل العلم منع منه وقال هو نوع من أنواع الطيب فلا يجوز استعماله لا في شم رائحته ولا في بوضعه في الطعام ولا وضعه كمشروب ونحو ذلك، وآخرون أجازوه وقالوا هو ليس من أنواع الطيب وبالتالي لا حرج على الإنسان في استعماله. أيضا مما ينبغي أن يلاحظ ما يوضع من أنواع الأدهان والمراهم التي قد يوضع فيها شيء من الطيب، فإن المحرم ممنوع منها، فالأدهان التي يستعملها المحرم ينبغي أن يتحرز فيها من الروائح العطرية. فأنواع الدهونات التي تستعمل سواء للوقاية من الشمس أو للوقاية من احتكاك القدمين أو الفخذين ينبغي أو يجب إزالة الروائح العطرية منها. أما بالنسبة للسدر فلا حرج على المحرم في أن يستعمله لا حرج على المحرم أن يستعمله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر. هذا شيء مما يتعلق بأحكام الطيب بالنسبة للمحرم. فالمقصود أن المحرم يحرص على اجتناب الروائح العطرية وأنواع الطيب سواء كان بوضعها على بدنه أو على ثوبه أو بشمها أو بالدهان بها أو بأي نوع من أنواع الاستعمال.
أحسن الله لك وبارك فيك. قد بين الشيخ بيانا شافيا في هذا المحظور في الطيب وفي أقسامه وفي المسائل التي يسأل عنها كثير من الحجاج حقيقة في عصرنا هذا، وأسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لهذا العلم وأن ننتفع به. بعد شكر الله جل وعلا نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا، أسأله سبحانه أن يرفع مقامه وأن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين وأن يحفظه ويوفقه لكل خير. شكرا لكم على متابعتكم لنا، أسأله سبحانه أن ينفعنا بهذا العلم الذي تعلمناه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ويرزقنا وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم احفظنا جميعا بحفظك وأبقنا والمسلمين على خير، وانصر الإسلام والمسلمين جميعا في كل مكان. كذلك نبين لكم أننا لازلنا في محظورة الإحرام في كتاب المناسك، قد أخذنا واستوفينا بعضا منها في الحلقات الماضية، وبإذن الله جل وعلا نأخذ ما تيسر في الحلقة القادمة. تابعونا وابقوا على خير ودمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.